إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول بشرح سلم الوصول، وهو يتكلم عن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا تكيف الحجى صفاته. حي لا يموت، كما قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حي وقيوم، فهو القيوم بنفسه، القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. الحديث. وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه العزيز. الموضع الأول آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الموضع الثاني أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الموضع الثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. حي وقيوم فلا ينام، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته. ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس، ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة. بل هو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجل أن يشبهه الأنام، وجل عن أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه الملك فقال: ملك يوم الدين، ملك الناس. وسمى بعض خلقه ملكا فقال: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وهو العزيز. وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا الرأفة كالرأفة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، أي نهاية حقيقتها، كما قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسل. ولا يكيف الحجى، والحجى العقل، صفاته، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاء، واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم التكييف والتمثيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفياتها. فنصدق الخبر ونؤمن به، ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. وإنا والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا، وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف يتوفاها الله في منامها، وتعرج إلى حيث شاء الله عز وجل، ويردها إذا شاء. وكالون حائرون في كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم، فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به، كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام إيمانا بالغيب، وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا به كل من عند ربنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. باق كما أنه الأول بلا ابتداء، فهو الآخر بلا انتهاء. فكما لا ابتداء لأوليته، كذلك لا انتهاء لآخريته، فلا يفنى ولا يبيد. كما قال الله عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولا يكون في الكون غير ما يريد. والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها، ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد. وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم، كقوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين. والآثار النبوية في ذلك كثيرة. وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة، ووروده معلوم، كقوله تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء، وغير ذلك من الآيات. والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة. والتمييز بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية مهم جدا في فهم باب القضاء والقدر، وإلا وقع خلل كبير في فهمه، مما يترتب عليه خلل عظيم في الإيمان، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، وكما هو ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى المجيد. منفرد بالخلق والإرادة، منفرد ربنا عز وجل بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره، والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وفي الصحيحين من حديث المصورين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وغير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة: فلله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والإرادة أي ومنفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه، ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال جل وعلا: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء أو أراد. وحاكم جل بما أراد، فلا معقب لحكمه، ولا راد لإرادته، ولا مناقض لقضائه وقدره. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا ناقض لما أبرم، ولا معارض لما حكم، ولا يقال لما فعل كذا وهل لا كان كذا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. والحديث عند مسلم في الصحيح. فمنهم الشقي والسعيد، فمنهم أي من عباده الشقي، وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد، وهو من وفقه وهداه بفضله. فسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. فلله الحمد على فضله وعدله. وذا مقرب بتقريب الله إياه، وهو السعيد. وذا طريد، طريد بإبعاد الله إياه، وهو الشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد. فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة، وأعلم بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال: ولذا نقول لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، أي أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء، وإضلاله من يشاء، وإسعاد من يشاء، وإشقاء من يشاء، وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلالة يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا، مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته، وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص، والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة، وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة، ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فجعل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح في صلاة الليل: لبيك اللهم وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، رواه مسلم من طريق علي رضي الله عنه. فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه، وإن كان هو خالقه، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد، وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيد الاستغفار الذي علمه أمته: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال تعالى في ذكر استغفار الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ومن وقاه الله السيئات وعاذه منها فقد وقاه عقوبتها من باب الاستلزام، فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية له، وأن السيئات هي موجب العقوبة، والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته، فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير، وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. ولهذا قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يستوجب الحمد على اقتضاها، يستوجب أن يستحق الحمد على اقتضاها، الضمير للحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به وموجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه، وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا، كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء، فمرجع ذلك الحمد إليه، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى، وهو الذي جعلهم كذلك. وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا، وهو مالكه وملكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. وقال في ذكر عبده يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك الحمد راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة، فحمد كل محمود داخل في حمده، كما أن كل ملك داخل في ملكه، وكل شيء فمنه وله وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته تعالى وإرادته مسألة. فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ قال: فإن قيل قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب والمرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدرته وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة. ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الشرعي هو المستلزم لمحبة الله ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه، ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته. ولهذا قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم الدعوة إلى جنته: والله يدعو إلى دار السلام، فهذه دعوة عامة، فعمم الدعوة إلى جنته وهي دار السلام، وأنه يدعو إلى ذلك جميع عباده، هو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية عامة، والثانية هداية خاصة، كما قال جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. هذا السؤال الذي سأله رحمه الله تعالى من أنه قد يقول قائل: أخبرنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله وعلمنا ذلك من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون هذا يقع بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ الحق أن عقدة المسألة هي أقرب قليلا مما ذكره في الجواب رحمه الله تعالى، وذهب إلى التعليل وبيان الحكمة، وأعظم كتاب عالج هذه القضية وبسط فيها الكلام وأطال فيها النفس هو كتاب شفاء العليل للإمام العلامة الكبير الإمام ابن القيم. المسألة أقرب من هذا. الذي يقول: الله عز وجل لا يحب الكفر، ولكنه يقع في ملكه بإرادته الكونية، ولا يحب الفساد، وهو لا يمنعه، لأنه لو شاء ألا يقع شيء من ذلك في ملكه ما وقع، لأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. الذي يقول هذا لا يلتفت إلى الحكمة من خلق الإنسان. الإنسان خلق مكلفا مختارا له مشيئة. هذه المخلوقات السماوات والأرض والجبال، كل هذه المخلوقات مسخرة، ليس لها أن تعصي، وإنما هي مسخرة مذللة. وقد عرض الله تبارك وتعالى أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال، فأبت أن تقبل أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، بأن يكون لها مشيئة واختيار، واختارت أن تكون مسخرة مقهورة مذللة، فهي طائعة للأمر ليس لها اختيار، مع أن الله تبارك وتعالى قد ذكر أنه لما أمر السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، لا على أنها تستطيع أن تعصي أو أن تتخلف عن الطاعة. فعقدة المسألة ليس فيما ذكره رحمه الله تعالى، والأمر أقرب من هذا. لقد خلقك الله تبارك وتعالى مكلفا ذا اختيار وإرادة ومشيئة تحت إرادته، هذا موطن الابتلاء والاختبار، فلا بد أن تأخذ هذا القسط من الحرية في الاختيار والمشيئة والإرادة تحت مشيئة الله جل وعلا لتطيع أو تعصي. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله رب العالمين جعل للإنسان اختيارا، وجعل هذا الجنس من المخلوقات متفردا في هذا. الثقلان عن الإنس والجن وحدهما لهما حرية الطاعة والعصيان، لهما أن ينفذ الأمر وألا ينفذ، لهما أن يقترب من النهي وأن يواقعه وأن يبتعد عنه، وألا يقع معصية في كون الله تبارك وتعالى من هذين الجنسين المكلفين كما بين الله تبارك وتعالى. إذن المسألة كلها ترجع إلى الحكمة من خلق الإنسان. الحكمة من خلق الإنسان أن يبتليه الله وأن يختبره، فأنزل الكتاب وأرسل الرسول ووضح الطريق وأقام الحجة وقطع العذر، ثم هو جعل الإنسان على رأس طريقه، هداه الهداية العامة، هداية الفطرة، وهداية الدلالة والإرشاد. إذا ما تخلفت هذه الهداية بالدلالة والإرشاد كأن يكون في مكان لا تصله الدعوة، فالذي لم تبلغه الدعوة لأنه في مكان لم تصل الدعوة إليه، كذلك من لم تبلغه الدعوة حكما لأنه أصم لا يسمع، فخلق أصم لا يسمع، هذا لم تبلغه الدعوة. الذي هو ذاهب العقل هذا أيضا كأنه لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة، فهذا يمتحنه الله تبارك وتعالى في العرصات. إذن هي قضية المشيئة الإنسانية تحت المشيئة الربانية، فلا بد أن يقع في الكون هذا وهذا على حسب اختيار الإنسان من الطاعة والعصيان، من الإقبال على منهج الله جل وعلا والإدبار عنه، فهذه عقدة المسألة. فلا بد أن يوجد طائع وعاص ومؤمن وكافر وبر وفاجر، لأن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان حرية واختيارا ومشيئة تحت مشيئته، ثم هو ينظر ماذا تعملون، وإلا فلماذا أعد الجنة والنار إذا لم يكن في هذا الكون عاص وفاسق وكافر؟ فلماذا خلقت النار إذن؟ على مقتضى الحكمة يعلم الله تبارك وتعالى من يتخلف عن الإيمان، ومن يخرج من ربقة الإسلام، ومن يكون فاسقا عاصيا يستحق أن يصل النار، إلى غير ذلك من هذه الأمور يعلم الله تبارك وتعالى ذلك بعلمه تبارك وتعالى الشامل المحيط. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ويعلم اختياره، وأعد للطائعين جنة ونعيما، وأعد للعاصين جحيما وعذابا أليما، فهذا كله مبني على الحكمة في خلق الإنسان. الله تبارك وتعالى خلق خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الملائكة، فهذا الجنس لا يعصي أصلا. الشياطين، هذا الجنس لا يطيع أصلا. الإنسان وسط بين الملائكة والشياطين، فإن من أطاع الله جل وعلا والتزم أمره وجانب نهيه وأطاع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يكون له من النعيم ما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين المؤمنين في الجنة. والذي يعصي الله تبارك وتعالى ويتبع الشيطان الرجيم ويتبع هواه ويقدمه على أمر الله ولا يطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أعد الله تبارك وتعالى له عذابا أليما. فعقدة المسألة مبنية على الإرادة التي آتاك الله تبارك وتعالى والمشيئة التي هي تحت مشيئة الله جل وعلا، فأعد الله تبارك وتعالى النعيم والعذاب في الآخرة. ولا بد أن يصلح لهذا وهذا من يكون في الدنيا طائعا ومن يكون عاصيا، من يكون مؤمنا ومن يكون كافرا، من يكون فاسقا ومن يكون برا مطيعا لأمر الله جل وعلا، فهذا لا بد من وقوعه على مقتضى الحكمة في خلق الإنسان. فالسؤال لا محل له أصلا، هذا السؤال الذي سأله رحمه الله تعالى رحمة واسعة ليس له محل أصلا، يعني هو لا يسأل على هذه الصورة، لأن هذا السؤال مبني على تجاهل الحكمة في خلق الله تبارك وتعالى للإنسان باختيار ومشيئة يفعل بها الطاعة أو المعصية، يكون بها برا أو يكون بها فاجرا، يكون بها مؤمنا أو يكون بها كافرا. ولا بد من الإيمان واليقين بأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مختارا ذا مشيئة تحت مشيئته جل وعلا، وإلا فإن من لم يقل بذلك وقال بالجبر يكون متهما لله جل وعلا بالعبث والظلم، لأن الطائع الذي يكون مجبورا على الطاعة لا يستطيع إلا أن يطيع ثم يثيبه الله تبارك وتعالى ويدخله الجنة،
هذا عبث. الذي يكون مجبورا على المعصية لا يستطيع ألا يعصي، ثم يعذبه الله تبارك وتعالى على معصيته، هذا ظلم، والله منزه عن العبث والظلم. هذه العقيدة الإسلامية، هذا الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يجعل الأمة المختارة الخاتمة إذا ما اعتنقته واعتقدته وتيقنته وعملت على أسسه القائمة وأصوله السامقة، يجعلها أمة تجتهد في إعمار الأرض، في القيام بمسؤوليتها، في ترقية الحياة لتكون حياة نظيفة بعيدة عن التدني في وحل الشهوات، وعن انعتاق النفوس الإنسانية من ربقة الدين العظيم الذي يقيد الغرائز ويمنع النزوات. كل ذلك لا يكون إلا إذا فهم الإنسان الحكمة من خلقه، وإلا فلماذا وجد؟ إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الذي يجبر على أن يتكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يحاسبه على نطقه بكلمة الكفر، يعني لو أجبر على أن يسب الرب جل وعلا وقلبه مطمئن بالإيمان على حسب ما يتعلق بالضرورة وقواعدها الشرعية، فإن الله تبارك وتعالى لا يثرب عليه، لا ملام عليه، يغفر الله تبارك وتعالى له ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. والذي وقع عليه كان في حالة اضطرار، فأتى منه ما أتى من التلفظ بلفظ الكفر والعياذ بالله جل وعلا. إذن هو يعيد حسابه إياك من إثابة ومن عقاب لما تتمتع أنت به من أن تكون ذا مشيئة في أن تفعل ولا تفعل. إذا ما سلبت المشيئة كما في حال الاضطرار على ارتكاب الكفر والقلب مطمئن بالإيمان فلا حساب. يدل على هذا أن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب النائم، لا يعاقب الصغير حتى يحتلم، لا يعاقب من سلب عقله، لأن العقل هو مناط التكليف، وهو كأنه مسلوب من النائم، وكأنه مسلوب لأن الأهلية لم تكتمل عند من لم يبلغ الحلم، وهو مسلوب عن المجنون. فرفع القلم عن هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ لأنه لا اختيار ها هنا. العقل يختار به الإنسان بين البدائل، فالعقل ما به الاختيار بين البدائل، فإذا لم يكن هذا العقل موجودا فعلى أي شيء يحاسب المرء؟ تأمل في هذا المعنى تأملا صحيحا وستتغير حياته جملة وتفصيلا، لأنك ستعرف مركزك في هذا الكون، لماذا جئت، وأنت تدري المصير وتعلمه وتتيقنه. فالصيرورة إلى الموت حتمية، صيرورة الإنسان إلى الموت حتمية، وكل إنسان على يقين من ذلك. ستبعث وستقف بين يدي ربك ليحاسبك. فإذا كنت في هذه الحياة لا تدري أنت لماذا خلقت، ولا تحقق الغرض الذي لأجله خلقك الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الحياة ستكون مبنية على لون من الفوضى، وستخلط بين الاختيار والجبر حتما ولا محالة. وأكثر الناس لم يتخلصوا من الرواسب القديمة التي ترسبت في قلوب المسلمين على تعاقب القرون من إيمانهم بالجبر من حيث لا يعلمون. ليس من الإيمان بالجبر على ما هو عند من يؤمن به مذهبا وعقيدة، ولكني أقول إنها رواسب الجبر التي ترسبت في القلوب على مر السنين، على تتابع القرون. لذلك كانوا إذا ما وقعت الواقع وداهمهم العدو أو أوشك يجتمعون في المساجد ليقرأوا صحيح البخاري، هذا سبب كلفنا الله تبارك وتعالى به في تلك الحال، كذلك يفعلون. كانوا إذا جاءهم التتار أو علموا بقدومهم يفزعون إلى القبور والأضرحة يسألونهم أن يرفعوا الكرب عنهم، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، سيدفع عنكم أبو عمر شر التتار. هذا سبب، هذا سبب يؤدي إلى الهزيمة، يؤدي إلى ابتعاد النصر عنهم لا محالة. أما إذا لجأوا إلى الله تبارك وتعالى توكلا وإنابة ولجوءا وإخباتا وخشوعا وأخذوا بالأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب، لأن الناس تفهم التوكل على غير وجه، يظنون أن التوكل ألا يأخذ المرء بالأسباب. وربما أتوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطال. ففهموا منه عكس ما أراده الرسول منه صلى الله عليه وسلم. هم يقولون نحن مرزوقون كالطير، فهل أتيتم بفعل كفعل الطير؟ يعني هم يقعدون ويقولون الله عز وجل يرزق الطير، أفلا يرزقنا؟ نعم الله عز وجل يرزق الكل، ولكن تأمل فيما تحتج به وتجعله دليلا لك فتنزله على غير منزله. أنت تقول إن الله جل وعلا يرزق الطير، هذا حق، ولكن ما الذي صنعت الطير؟ كما قال الرسول تغدو، يعني تخرج في أول النهار تغدو خماصا، أي أن حواصلها تكون خاوية فارغة، وتروح والرواح في آخر النهار، فتخرج من أول النهار ولا تعود إلا آخر النهار، والله يرزق. فقد أخذت بالأسباب، هل بقيت في أعشاشها؟ هل لازمت وكناتها؟ خرجت وسعت وتحركت في كون الله جل وعلا لتلتقط رزقها، تغدو خماصة وتروح بطال. فهذا سعي عظيم يشمل النهار كله، تغدو وتروح أول النهار وآخر النهار. فالذين يقولون إن التوكل على الله تبارك وتعالى يعني ألا يجتهد المرء في الأخذ بالأسباب الموصلة إلى المراد، هؤلاء يتهمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يأخذ بالأسباب ودل على ضرورة الأخذ بالأسباب، كالرجل الذي جاء على ناقته فجعلها عند باب المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أطلقها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ قال أعقلها، هذا أخذ بالسبب، أعقلها وتوكل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة الأخذ بالسبب، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويبذل في الأخذ بالأسباب ما استطاع صلى الله وسلم وبارك عليه، ويعد العدة لكل أمر يتوجه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ بالأسباب فيوري إذا خرج إلى غزوة بمكان سواها، فإذا قصد موضعا ورى بغيره، وهذا من الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بالأسباب، فالذي يقول إن التوكل معناه ألا نأخذ بالأسباب هو متهم لرسول الله، لأنه سيد المتوكلين. فإذا كان التوكل يعني عدم الأخذ بالأسباب فهذا سيد المتوكلين يأخذ بالأسباب ويدعو إلى الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوكل على الله حق التوكل، وفي الوقت عينه يأخذ بالأسباب ويعد العدة صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يتكئ على الأسباب اتكاء كاملا هذا مشرك، لأنه يعتقد أن الأسباب دون إرادة الله تبارك وتعالى الكونية وإذنه القدري في أن يقع في كونه ما يريد هذا الآخذ بالأسباب، هذا يعتقد أن الأسباب فاعلة دون إرادة الله جل وعلا، هذا شرك. فالتوكل الحق أن يتوكل القلب على الله تبارك وتعالى توكلا صحيحا، وأن يأخذ في الوقت عينه بالأسباب على النحو الذي يستطيع، كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد. المسلمون هم الأمة المرحومة المختارة والأمة الوسط العدول الخيار، وهم الذين يشهدون يوم القيامة للرسل على أممهم. المسلمون يشهدون يوم القيامة للرسل على أممهم أنهم بلغوا هؤلاء الأقوام ما كلفهم الله تبارك وتعالى به من البلاغ، وأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة. المسلمون ينبغي عليهم أن يأخذوا بما آتاهم الله تبارك وتعالى من الوحي المعصوم، وأن يفهموه فهما صحيحا. المشكلة أن كثيرا من الناس يدعي العلم ولم يشارك فيه بقصد. على المرء أن يجتهد في طلب العلم، وأن يجتهد في الوقت عينه أن ينزل نفسه منزلته. المريض يذهب إلى طبيب يعالجه، فيذهب إلى مختص فيما يعاني هو منه، يعني الذي يشكو مثلا من مرض في عينيه لا يذهب إلى طبيبة النساء والتوليد، وإنما يذهب إلى طبيب الرمد، فهو يذهب إلى المختص. وهو في الوقت نفسه إن تبع السنة يسأل عن الحاذق، فالبحث عن أحذق الطبيبين من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يذهب إلى الطبيب وهو مريض يسلم له في علمه، يعني يقوم بفحصه ويجتهد في معرفة دائه، ويجتهد بعد ذلك في وصف دوائه، ويجعل له في نفسه أي في نفس الطبيب خطة للعلاج. كل طبيب يفعل ذلك، عنده خطة علاجية وقد تكون متدرجة، هذا كله مبني على سنوات أنفقت في طلب هذا الفن عن الطب وممارسته، وما يقع من الأخطاء التي يتعلم منها الطبيب، وما يكتسبه من الخبرة بالممارسة وبالمزاولة مع من هو أعلم منه في مجال، إلى غير ذلك من هذه الأمور. المريض لا يعلم ذلك، فإذا ذهب المريض إلى الطبيب فصار هو طبيبا، يقول له ينبغي عليك أن تفعل كذا، يقول ولما؟ لن أفعل هذا هكذا، هذا خطأ، سأفعل كذا. لماذا ذهبت إذن؟ المسلم الذي يعاني الجهل هو مريض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الجهل مرضا وداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل السرية فأصاب رجلا حجر فشج، وهي الإصابة في الرأس والوجه خاصة، ثم نام فاحتلم، فلما استيقظ قال ترون ما بي، يعني من الجرح، وقد احتلم، فهل ترون لي أن أتيمم والماء حاضر؟ قالوا لا، تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. أفتوا وأخذ بفتوى فاغتسل فمات. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي ها هنا هو الجهل، فإنما شفاء العي، فجعله داء له شفاء له دواء، فإنما شفاء العي السؤال، فدواء الجهل السؤال، سؤال أهل العلم. فالجاهل مريض والجاهل ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فجعل الدنيا ملعونة، واللعن الطرد من الرحم والإبعاد منه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. لا شك أن الجاهل لا هو بداخل في ذكر الله ولا فيما والاه، ولا الجاهل بعالم ولا متعلم. ومن لم يكن في هذه الأمور المستثنيات فهو داخل في اللعنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أيقن، إذا سلم، لأنه لا يريد أن يسلم، الجاهل لا يريد أن يسلم أنه جاهل، فجهله مركب. فكما أن المريض يذهب إلى الطبيب فيسلم له في علمه ويأخذ بنصحه ولا يشك فيما دله عليه وأرشده إليه ويلتزم الخطة العلاجية التي أمره بالتزامها ليحصل الشفاء وليقع على سواء الدواء، الجاهل كذلك ينبغي عليه أن يجتهد في أن يتعلم. فأما إذا ما أفتى نفسه وأفتى غيره وتكلم في دين الله بلا علم، فهذا قد وقع في أكبر ما يعصى الله تبارك وتعالى به، وهو القول على الله بلا علم. فالقول على الله بلا علم أكبر المحرمات تحريما وأفضعها، القول على الله بلا علم، لأنه يجعل حلالا ما حرمه الله، ويجعل حراما ما حلله الله، ويجعل من الشرع ما ليس فيه، ويحذف من الشرع ما هو ثابت فيه. هذا ليس إلا لله وحده، ليس هذا لرسول الله. هذا المنصب الذي يجعل الجاهل الذي يتكلم في دين الله بلا علم والذي يقول على الله ما لم يقل، هذا المنصب لم يجعله الله لرسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليربينا الله تعالى به، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هذا حق الالتزام. عن جبير بن مطعم فيما رواه عنه ولده محمد أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما شر البلدان، يعني ما شر مكان يكون في البلد، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل قال: يا أخي يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، سألتني ما شر البلدان فقلت لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فقال: شر البلدان أسواقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، ولما لا يدريه لا أدري، وهو رسول الله وجبريل أمين الوحي، لم يستنكف من هذا. والملائكة لم يستنكفوا أن يقولوا لما لا يعلمون لا نعلمه، قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأقروا بعدم العلم. أي شيء في هذا؟ إذا سئلت عما لا تدريه أن تقول لا أدري، إذا سئلت عن أمر لا تعلمه فقلت لا أعلمه. بل إن الذي يتعرض للفتوى والإجابة عن الأسئلة إذا التزم هذا القانون، وهو قانون السلف، كانوا يعلمون طلابهم قولة لا أدري، ويقولون: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وإنك إن سئلت عما لا تدريه فقل لا أدري، فإن الناس يعذرونك، بل وتزيد ثقتهم فيك، لأنهم يعلمون أنك لست بهجام على الفتوى، وإنما أنت متثبت، والأمر دين. فإذا سألك سائل يتقي الله في دينه فقلت لا أدري، عظمت في نظره. إياك أن تظن أنك إن أجبت وأنت لا تعلم بما لا تعلم أن ذلك ينفعك في الدنيا أو في الآخرة، بل إن العلماء قد قرروا بناء على النصوص أنه يحرم أن يسأل من عرف بالتسرع في الفتوى، يحرم على المستفتي، يحرم على المستفتي أن يسأل من عرف بالتسرع في الفتوى، كما يحرم على المفتي أن يتكلم بغير علم. إذن المسلم ينبغي عليه أن يتعلم دين الله. العلم الشرعي جعله الناس أقل من سائر العلوم والمعارف. الذي يريد أن يتعلم حرفة، أن يتقن صنعة، يأتي به أبوه وهو طفل صغير ليلقيه في ورشة للنجارة أو لإصلاح السيارات ويعاني العذاب، لأن من يعلمه يسخره، فما يسخر العبد من أجل أن يتعلم وهو يصبر على ذلك ولا يستطيع أن يصل إلى شيء من المعرفة بما يزاوله إلا بعد مدة طويلة يمارس فيها تحت عيني معلمه وشيخه في صنعته ليترقى فيها شيئا فشيئا. العلم الشرعي يدخله الجاهل فيصير عالما ومفتيا. العلم الشرعي وحده هو الذي يعامل بهذه الصورة. المسلمون يقولون، وهذا يدل على تواكلهم، أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نعد لأعدائنا ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فيقولون لو لم يجد المرء إلا السكين أو عصا الراعي وبذل المجهود في تحصيل ما يجد فلم يستطع سوى هذا فهذا كاف في مقاتلة ومواجهة الغواصات النووية والطائرات بلا طيار والأسلحة الفتاكة الحديثة من أسلحة الدمار الشامل وغير الشامل بسكين المطبخ وعصا الراعي. لماذا لم تكمل الآية؟ الذي ذكرته مقيد وأنت جعلته مطلقا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا قيد. هل ترهبون عدو الله وعدوكم بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ وهو ما يفعله التكفيريون، ليس عندهم شيء إلا ما سمح به الكفار وسلحوهم به، وهذا لا يجدي شيئا عند المواجهة ولا قيمة له. ولو أن هؤلاء الكفار كانوا جادين في سحق صنائعهم من التكفيريين في كل مكان لسحقوهم في أقل من ساعة واحدة. لماذا يتركونهم؟ هم يمدون لهم في حبال الصبر الذي يدعونهم وأنهم لا يستطيعون الآن القضاء عليهم، سيقضى على داعش بعد 3 أعوام كذا يقول الأمريكان. هذا كلام؟ وهل هذا يصدق؟ وأين أسلحتكم؟ أين عتادكم؟ أين تقنياتكم الحربية؟ أين تسليحكم الراقي؟ تخدعون من؟ يخدعوننا نحن، لأنهم يريدون أن يجعلوا من صنائعهم هؤلاء هولة، شبحا يخاف يرهب وليسوا شيئا في الحقيقة. فإذا هؤلاء الواهمون لم يعدوا شيئا، ليس معنى ذلك ألا ندافع عن ديننا بما وجدنا عند المداهمة، ولكن الإعداد ما هو؟ الإعداد يكون على هذا النحو، هذا خطأ. ينبغي أن نأخذ بالأسباب، أن نتقي الله تبارك وتعالى. فإذا كنا في هذه الأمة فهي أمة الائتلاف ليست بأمة الاختلاف، قد صرنا على عددنا مفتين وعلماء لكل قناعته، ولا يقبل أحد من أحد دليلا على أمر من الأمور، الدليل ما عنده هو، والصواب المطلق احتكره هو، أي شيء هذا؟ لقد كان النبي يراجع صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الخلفاء الراشدون يراجعون، يعلم الله تبارك وتعالى الأمة فتكون الشورى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجبره الشباب على الخروج في غزوة أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأيا آخر، فالشباب بحماستهم ومن لم يشهد بدرا ما زالوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل فلبس لأمته أي عدة الحرب ثم خرج إليهم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم راجعوا أنفسهم، قالوا لقد اضطررنا النبي صلى الله عليه وسلم أجبرنا، فلما خرج قالوا نعود إلى ما قلت يا رسول الله، قال لا، ما كان لنبي لبس لأمته أن يخلعها حتى يحارب، وخرج فكان ما كان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هذه الأمة ينبغي أن تخرج من جهلها ومن سوء سلوكها. نسأل الله جلت قدرته في ليلتنا هذه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا، وأن يعفو عنا، فإنه هو العفو الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول بشرح سلم الوصول، وهو يتكلم عن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا تكيف الحجى صفاته، حي لا يموت كما قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حي وقيوم، فهو القيوم بنفسه، القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه، وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. الحديث. وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه العزيز. الموضع الأول آية الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الموضع الثاني أول سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الموضع الثالث في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. حي وقيوم فلا ينام، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته. ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس، ولا نوم ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، بل هو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجل أن يشبهه الأنام، وجل عن أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه الملك فقال ملك يوم الدين ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وهو العزيز، وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، أي نهاية حقيقتها، كما قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسل، ولا يكيف الحدى والحدى العقل صفاته، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاء، واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم التكييف والتمثيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفياتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. وإنا والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء. وكالون حائرون في كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم، فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل؟ كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به، كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام إيمانا بالغيب. وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا به كل من عند ربنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. باق كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الآخر بلا انتهاء، فكما لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته، فلا يفنى ولا يبيد، كما قال الله عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا يكون في الكون غير ما يريد. والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها، ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد. وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم، كقوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين. والآثار النبوية في ذلك كثيرة. وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة ووروده معلوم، كقوله تعالى:
كذلك الله يفعل ما يشاء، وغير ذلك من الآيات والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة. والتمييز بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية مهم جدا في فهم باب القضاء والقدر، وإلا وقع خلل كبير في فهمه، مما يترتب عليه خلل عظيم في الإيمان، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، وكما هو ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى المجيد. منفرد بالخلق والإرادة، منفرد ربنا عز وجل بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره، والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وفي الصحيحين من حديث المصورين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة. فلله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والإرادة، أي ومنفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه، ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال جل وعلا: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء أو أراد، وحاكم جل بما أراد، فلا معقب لحكمه، ولا راد لإرادته، ولا مناقض لقضائه وقدره، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا ناقض لما أبرم، ولا معارض لما حكم، ولا يقال لما فعل كذا وهل لا كان كذا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاه. والحديث عند مسلم في الصحيح. فمنهم الشقي والسعيد، فمنهم أي من عباده الشقي، وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد، وهو من وفقه وهداه بفضله. فسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، فلله الحمد على فضله وعدله. وذا مقرب بتقريب الله إياه وهو السعيد وذا طريد طريد بإبعاد الله إياه، وهو الشقي البعيد، فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد، فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة، وأعلم بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال: ولذا نقول بحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، أي أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء، وإضلاله من يشاء، وإسعاد من يشاء، وإشقاء من يشاء، وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلالة يهدون إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا، مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته، وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص، والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة، وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة. ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فجعل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح في صلاة الليل: لبيك اللهم وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، رواه مسلم من طريق علي رضي الله عنه. فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه، وإن كان هو خالقه، لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد، وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيد الاستغفار الذي علمه أمته: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال تعالى في ذكر استغفار الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومن وقاه الله السيئات وعاذه منها فقد وقاه عقوبتها من باب الاستلزام، فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية له، وأن السيئات هي موجب العقوبة والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته، فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير، وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل وتوفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. ولهذا قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يستوجب الحمد على اقتضاها، يستوجب أن يستحق الحمد على اقتضاها، الضمير للحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به وموجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه، وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا، كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليه، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى، وهو الذي جعلهم كذلك. وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه وملكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. وقال في ذكر عبده يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك الحمد راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة، فحمد كل محمود داخل في حمده، كما أن كل ملك داخل في ملكه، وكل شيء فمنه وله وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته تعالى وإرادته مسألة. فإن قيل: قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ قال: فإن قيل قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني، فقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب والمرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدرته وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة. ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الشرعي هو المستلزم لمحبة الله ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه، ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته. ولهذا قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم الدعوة إلى جنته، والله يدعو إلى دار السلام، فهذه دعوة عامة، فعمم الدعوة إلى جنته وهي دار السلام، وأنه يدعو إلى ذلك جميع عباده، هو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية عامة، والثانية هداية خاصة، كما قال جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. هذا السؤال الذي سأله رحمه الله تعالى من أنه قد يقول قائل: أخبرنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله وعلمنا ذلك من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون هذا يقع بمشيئته وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ الحق أن عقدة المسألة هي أقرب قليلا مما ذكره في الجواب رحمه الله تعالى، وذهب إلى التعليل وبيان الحكمة. وأعظم كتاب عالج هذه القضية وبسط فيها الكلام وأطال فيها النفس هو كتاب شفاء العليل للإمام العلامة الكبير الإمام ابن القيم. المسألة أقرب من هذا. الذي يقول: الله عز وجل لا يحب الكفر، ولكنه يقع في ملكه بإرادته الكونية، ولا يحب الفساد، وهو لا يمنعه، لأنه لو شاء ألا يقع شيء من ذلك في ملكه ما وقع، لأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. الذي يقول هذا لا يلتفت إلى الحكمة من خلق الإنسان. الإنسان خلق مكلفا مختارا له مشيئة. هذه المخلوقات السماوات والأرض والجبال، كل هذه المخلوقات مسخرة، ليس لها أن تعصي، وإنما هي مسخرة مدللة. وقد عرض الله تبارك وتعالى أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال، فأبت أن تقبل أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، بأن يكون لها مشيئة واختيار، واختارت أن تكون مسخرة مقهورة مدللة، فهي طائعة للأمر ليس لها اختيار. مع أن الله تبارك وتعالى قد ذكر أنه لما أمر السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، لا على أنها تستطيع أن تعصي أو أن تتخلف عن الطاعة. فعقدة المسألة ليس فيما ذكره رحمه الله تعالى، والأمر أقرب من هذا، لقد خلقك الله تبارك وتعالى مكلفا ذا اختيار وإرادة ومشيئة تحت إرادته، هذا موطن الابتلاء والاختبار، فلا بد أن تأخذ هذا القسط من الحرية في الاختيار والمشيئة والإرادة تحت مشيئة الله جل وعلا لتطيع أو تعصي. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله رب العالمين جعل للإنسان اختيارا، وجعل هذا الجنس من المخلوقات متفردا في هذا. الثقلان يعني الإنس والجن وحدهما لهما حرية الطاعة والعصيان، لهما أن ينفذ الأمر وألا ينفذه، لهما أن يقترب من النهي وأن يواقعه وأن يبتعد عنه وألا يقع معصية في كون الله تبارك وتعالى من هذين الجنسين المكلفين كما بين الله تبارك وتعالى. إذن المسألة كلها ترجع إلى الحكمة من خلق الإنسان. الحكمة من خلق الإنسان أن يبتليه الله وأن يختبره، فأنزل الكتاب وأرسل الرسول ووضح الطريق وأقام الحجة وقطع العذر، ثم هو جعل الإنسان على رأس طريقه، هداه الهداية العامة، هداية الفطرة وهداية الدلالة والإرشاد. إذا ما تخلفت هذه الهداية بالدلالة والإرشاد كأن يكون في مكان لا تصله الدعوة، فالذي لم تبلغه الدعوة لأنه في مكان لم تصل الدعوة إليه، كذلك من لم تبلغه الدعوة حكما لأنه أصم لا يسمع، فخلق أصم لا يسمع، هذا لم تبلغه الدعوة. الذي هو ذاهب العقل هذا أيضا كأنه لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة، فهذا يمتحنه الله تبارك وتعالى في العرصات. إذن هي قضية المشيئة الإنسانية تحت المشيئة الربانية، فلا بد أن يقع في الكون هذا وهذا على حسب اختيار الإنسان من الطاعة والعصيان، من الإقبال على منهج الله جل وعلا والإدبار عنه. هذه عقدة المسألة، فلا بد أن يوجد طائع وعاص ومؤمن وكافر وبر وفاجر، لأن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان حرية واختيارا ومشيئة تحت مشيئته، ثم هو ينظر ماذا تعملون، وإلا فلماذا أعد الجنة والنار؟ إذا لم يكن في هذا الكون عاص وفاسق وكافر فلماذا خلقت النار إذن؟ على مقتضى الحكمة يعلم الله تبارك وتعالى من يتخلف عن الإيمان ومن يخرج من ربقة الإسلام ومن يكون فاسقا عاصيا يستحق أن يصل النار إلى غير ذلك من هذه الأمور، يعلم الله تبارك وتعالى ذلك بعلمه تبارك وتعالى الشامل المحيط. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ويعلم اختياره، وعد للطائعين جنة ونعيما، وعد للعاصين جحيما وعذابا أليما، فهذا كله مبني على الحكمة في خلق الإنسان. الله تبارك وتعالى خلق خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الملائكة، فهذا الجنس لا يعصي أصلا. الشياطين، هذا الجنس لا يطيع أصلا. الإنسان وسط بين الملائكة والشياطين، فإن من أطاع الله جل وعلا والتزم أمره وجانب نهيه وأطاع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يكون له من النعيم ما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين المؤمنين في الجنة. والذي يعصي الله تبارك وتعالى ويتبع الشيطان الرجيم ويتبع هواه ويقدمه على أمر الله ولا يطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أعد الله تبارك وتعالى له عذابا أليما. فعقدة المسألة مبنية على الإرادة التي آتاك الله تبارك وتعالى، والمشيئة التي هي تحت مشيئة الله جل وعلا. فأعد الله تبارك وتعالى النعيم والعذاب في الآخرة، ولا بد أن يصلح لهذا وهذا من يكون في الدنيا طائعا ومن يكون عاصيا، من يكون مؤمنا ومن يكون كافرا، من يكون فاسقا ومن يكون برا مطيعا لأمر الله جل وعلا. فهذا لا بد من وقوعه على مقتضى الحكمة في خلق الإنسان. فالسؤال لا محل له أصلا. هذا السؤال الذي سأله رحمه الله تعالى رحمة واسعة ليس له محل أصلا، يعني هو لا يسأل على هذه الصورة، لأن هذا السؤال مبني على تجاهل الحكمة في خلق الله تبارك وتعالى للإنسان باختيار ومشيئة يفعل بها الطاعة أو المعصية، يكون بها برا أو يكون بها فاجرا، يكون بها مؤمنا أو يكون بها كافرا. ولا بد من الإيمان واليقين بأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مختارا ذا مشيئة تحت مشيئته جل وعلا، وإلا فإن من لم يقل بذلك وقال بالجبر يكون متهما لله جل وعلا بالعبث والظلم. لأن الطائع الذي يكون مجبورا على الطاعة لا يستطيع إلا أن يطيع ثم يثيبه الله تبارك وتعالى ويدخله الجنة، هذا عبث. الذي يكون مجبورا على المعصية لا يستطيع ألا يعصي ثم يعذبه الله تبارك وتعالى على معصيته، هذا ظلم، والله منزه عن العبث والظلم. هذه العقيدة الإسلامية، هذا الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يجعل الأمة المختارة الخاتمة إذا ما اعتنقته واعتقدته وتيقنته وعملت على أسسه القائمة وأصوله السامقة، يجعلها أمة تجتهد في إعمار الأرض، في القيام بمسؤوليتها، في ترقية الحياة لتكون حياة نظيفة بعيدة عن التدني في وحل الشهوات وعن انعتاق النفوس الإنسانية من ربقة الدين العظيم الذي يقيد الغرائز ويمنع النزوات. كل ذلك لا يكون إلا إذا فهم الإنسان الحكمة من خلقه، وإلا فلماذا وجدت؟ إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الذي يجبر على أن يتكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يحاسبه على نطقه بكلمة الكفر، يعني لو أجبر على أن يسب الرب جل وعلا وقلبه مطمئن بالإيمان على حسب ما يتعلق بالضرورة وقواعدها الشرعية، فإن الله تبارك وتعالى لا يثرب عليه، لا ملام عليه، يغفر الله تبارك وتعالى له ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. والذي وقع عليه كان في حالة اضطرار، فأتى منه ما أتى من التلفظ بلفظ الكفر والعياذ بالله جل وعلا. إذن هو يعيد حسابه إياك من إثابة ومن عقاب لما تتمتع أنت به من أن تكون ذا مشيئة في أن تفعل ولا تفعل. إذا ما سلبت المشيئة كما في حال الاضطرار على ارتكاب الكفر والقلب مطمئن بالإيمان فلا حساب. يدل على هذا أن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب النائم، لا يعاقب الصغير حتى يحتلم، لا يعاقب من سلب عقله، لأن العقل هو مناط التكليف، وهو كأنه مسلوب من النائم، وكأنه مسلوب لأن الأهلية لم تكتمل عند من لم يبلغ الحلم، وهو مسلوب عن المجنون. فرفع القلم عن هؤلاء الثلاثة، لماذا؟ لأنه لا اختيارها هنا، العقل يختار به الإنسان بين البدائل، فالعقل ما به الاختيار بين البدائل، فإذا لم يكن هذا العقل موجودا فعلى أي شيء يحاسب المرء؟ تأمل في هذا المعنى تأملا صحيحا وستتغير حياته جملة وتفصيلا، لأنك ستعرف مركزك في هذا الكون، لماذا جئت، وأنت تدري المصير وتعلمه وتتيقنه. فالصيرورة إلى الموت حتمية، صيرورة الإنسان إلى الموت حتمية، وكل إنسان على يقين من ذلك. ستبعث وستقف بين يدي ربك ليحاسبك، فإذا كنت في هذه الحياة لا تدري أنت لماذا خلقت، ولا تحقق الغرض الذي لأجله خلقك الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الحياة ستكون مبنية على لون من الفوضى، وستخلط بين الاختيار والجبر حتما ولا محالة. وأكثر الناس لم يتخلصوا من الرواسب القديمة التي ترسبت في قلوب المسلمين على تعاقب القرون من إيمانهم بالجبر من حيث لا يعلمون. ليس من الإيمان بالجبر على ما هو عند من يؤمن به مذهبا وعقيدة، ولكني أقول إنها رواسب الجبر التي ترسبت في القلوب على مر السنين، على تتابع القرون. لذلك كانوا إذا ما وقعت الواقع وداهمهم العدو أو أوشك يجتمعون في المساجد ليقرأوا صحيح البخاري. هذا سبب كلفنا الله تبارك وتعالى به في تلك الحال، كذلك يفعلون. كانوا إذا جاءهم التتار أو علموا بقدومهم يفزعون إلى القبور والأضرحة، يسألونهم أن يرفعوا الكرب عنهم، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، سيدفع عنكم أبو عمر شر التتار. هذا سبب، هذا سبب يؤدي إلى الهزيمة، يؤدي إلى ابتعاد النصر عنهم لا محالة. أما إذا لجأوا إلى الله تبارك وتعالى توكلا وإنابة ولجوءا وإخباتا وخشوعا وأخذوا بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب، لأن الناس تفهم التوكل على غير وجه، يظنون أن التوكل ألا يأخذ المرء بالأسباب. وربما أتوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطال. ففهموا منه عكس ما أراده الرسول منه صلى الله عليه وسلم. هم يقولون نحن مرزوقون كالطير، فهل أتيتم بفعل كفعل الطير؟ يعني هم يقعدون ويقولون الله عز وجل يرزق الطير، أفلا يرزقنا؟ نعم الله عز وجل يرزق الكل، ولكن تأمل فيما تحتج به وتجعله دليلا لك فتنزله على غير منزله. أنت تقول إن الله جل وعلا يرزق الطير، هذا حق، ولكن ما الذي صنعت الطير كما قال الرسول تغدو، يعني تخرج في أول النهار تغدو خماصا، أي أن حواصلها تكون خاوية فارغة، وتروح والرواح في آخر النهار، فتخرج من أول النهار ولا تعود إلا آخر النهار، والله يرزق. فقد أخذ بالأسباب، هل بقيت في أعشاشها؟ هل لازمت وكناتها؟ خرجت وسعت وتحركت في كون الله جل وعلا لتلتقط رزقها، تغدو خماصة وتروح بطال. فهذا سعي عظيم يشمل النهار كله، تغدو وتروح أول النهار وآخر النهار. فالذين يقولون إن التوكل على الله تبارك وتعالى يعني ألا يجتهد المرء في الأخذ بالأسباب الموصلة إلى المراد، هؤلاء يتهمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان يأخذ بالأسباب، ودل على ضرورة الأخذ بالأسباب، كالرجل الذي جاء على ناقته فجعلها عند باب المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أطلقها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ قال: أعقلها، هذا أخذ بالسبب، أعقلها وتوكل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة الأخذ بالسبب، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويبذل في الأخذ بالأسباب ما استطاع صلى الله وسلم وبارك عليه، ويعد العدة لكل أمر يتوجه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ بالأسباب فيوري إذا خرج إلى غزوة بمكان سواها، فإذا قصد موضعا ورى بغيره، وهذا من الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بالأسباب، فالذي يقول إن التوكل معناه ألا نأخذ بالأسباب هو متهم لرسول الله، لأنه سيد المتوكلين. فإذا كان التوكل يعني عدم الأخذ بالأسباب فهذا سيد المتوكلين يأخذ بالأسباب ويدعو إلى الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوكل على الله حق التوكل، وفي الوقت عينه يأخذ بالأسباب ويعد العدة صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يتكئ على الأسباب اتكاء كاملا هذا مشرك، لأنه يعتقد أن الأسباب دون إرادة الله تبارك وتعالى الكونية وإذنه القدري في أن يقع في كونه ما يريد هذا الآخذ بالأسباب، هذا يعتقد أن الأسباب فاعلة دون إرادة الله جل وعلا، هذا شرك. فالتوكل الحق أن يتوكل القلب على الله تبارك وتعالى توكلا صحيحا، وأن يأخذ في الوقت عينه بالأسباب على النحو الذي يستطيع، كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد. المسلمون هم الأمة المرحومة المختارة والأمة الوسط العدول الخيار، وهم الذين يشهدون يوم القيامة للرسل على أممهم. المسلمون يشهدون يوم القيامة للرسل على أممهم أنهم بلغوا هؤلاء الأقوام ما كلفهم الله تبارك وتعالى به من البلاغ، وأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة. المسلمون ينبغي عليهم أن يأخذوا بما آتاهم الله تبارك وتعالى من الوحي المعصوم، وأن يفهموه فهما صحيحا. المشكلة أن كثيرا من الناس يدعي العلم ولم يشارك فيه بقصد. على المرء أن يجتهد في طلب العلم، وأن يجتهد في الوقت عينه أن ينزل نفسه منزلته. المريض يذهب إلى طبيب يعالجه، فيذهب إلى مختص فيما يعاني هو منه، يعني الذي يشكو مثلا من مرض في عينيه لا يذهب إلى طبيبة النساء والتوليد، وإنما يذهب إلى طبيب الرمد، فهو يذهب إلى المختص. وهو في الوقت نفسه إن تبع السنة يسأل عن الحاذق، فالبحث عن أحذق الطبيبين من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يذهب إلى الطبيب وهو مريض يسلم له في علمه، يعني يقوم بفحصه ويجتهد في معرفة دائه، ويجتهد بعد ذلك في وصف دوائه، ويجعل له في نفسه أي في نفس الطبيب خطة للعلاج. كل طبيب يفعل ذلك، عنده خطة علاجية وقد تكون متدرجة، هذا كله مبني على سنوات أنفقت في طلب هذا الفن عن الطب وممارسته، وما يقع من الأخطاء التي يتعلم منها الطبيب، وما يكتسبه من الخبرة بالممارسة وبالمزاولة مع من هو أعلم منه في مجال إلى غير ذلك من هذه الأمور. المريض لا يعلم ذلك، فإذا ذهب المريض إلى الطبيب فصار هو طبيبا، يقول له ينبغي عليك أن تفعل كذا، يقول ولما؟ لن أفعل هذا هكذا، هذا خطأ، سأفعل كذا، لماذا ذهبت إذن؟ المسلم الذي يعاني الجهل هو مريض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الجهل مرضا وداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل السرية فأصاب رجلا حجر فشجه، وهي الإصابة في الرأس والوجه خاصة، ثم نام فاحتلم، فلما استيقظ قال ترون ما بي، يعني من الجرح، وقد احتلم، فهل ترون لي أن أتيمم والماء حاضر؟ قالوا لا، تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. أفتأوا وأخذ بفتوى فاغتسل فمات. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي ها هنا هو الجهل، فإنما شفاء العي، فجعله داء له شفاء، له دواء، فإنما شفاء العي السؤال، فدواء الجهل السؤال، سؤال أهل العلم. فالجاهل مريض والجاهل ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، فجعل الدنيا ملعونة، واللعن الطرد من الرحم والإبعاد منه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. لا شك أن الجاهل لا هو بداخل في ذكر الله ولا فيما والاه، ولا الجاهل بعالم ولا متعلم. ومن لم يكن في هذه الأمور المستثنيات فهو داخل في اللعنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أيقن، إذا سلم، لأنه لا يريد أن يسلم، الجاهل لا يريد أن يسلم أنه جاهل، فجهله مركب. فكما أن المريض يذهب إلى الطبيب فيسلم له في علمه ويأخذ بنصحه ولا يشك فيما دله عليه وأرشده إليه ويلتزم الخطة العلاجية التي أمره بالتزامها ليحصل الشفاء وليقع على سواء الدواء، الجاهل كذلك ينبغي عليه أن يجتهد في أن يتعلم. فأما إذا ما أفتى نفسه وأفتى غيره وتكلم في دين الله بلا علم، فهذا قد وقع في أكبر ما يعصى الله تبارك وتعالى به، وهو القول على الله بلا علم. فالقول على الله بلا علم أكبر المحرمات تحريما وأفظعها، القول على الله بلا علم، لأنه يجعل حلالا ما حرمه الله، ويجعل حراما ما حلله الله، ويجعل من الشرع ما ليس فيه، ويحذف من الشرع ما هو ثابت فيه. هذا ليس إلا لله وحده، ليس هذا لرسول الله. هذا المنصب الذي يجعل الجاهل الذي يتكلم في دين الله بلا علم والذي يقول على الله ما لم يقل، هذا المنصب لم يجعله الله لرسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليربينا الله تعالى به، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هذا حق الالتزام. عن جبير بن مطعم فيما رواه عنه ولده محمد أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما شر البلدان؟ يعني ما شر مكان يكون في البلد؟ ما شر البلدان؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل قال يا أخي يا جبريل ما شر البلدان؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد سألتني ما شر البلدان فقلت لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فقال شر البلدان أسواقها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر أن يقول لما لا يعلم لا أعلم ولما لا يدريه لا أدري، وهو رسول الله وجبريل أمين الوحي لم يستنكف من هذا، والملائكة لم يستنكفوا أن يقولوا لما لا يعلمون لا نعلمه، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأقروا بعدم العلم. أي شيء في هذا؟ إذا سئلت عما لا تدريه أن تقول لا أدري، إذا سئلت عن أمر لا تعلمه فقلت لا أعلمه. بل إن الذي يتعرض للفتوى والإجابة عن الأسئلة إذا التزم هذا القانون وهو قانون السلف كانوا يعلمون طلابهم قولة لا أدري ويقولون من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، وإنك إن سئلت عما لا تدريه فقل لا أدري فإن الناس يعذرونك بل وتزيد ثقتهم فيك، لأنهم يعلمون أنك لست بحجام على الفتوى وإنما أنت متثبت والأمر دين. فإذا سألك سائل يتقي الله في دينه فقلت لا أدري عظمت في نظره. إياك أن تظن أنك إن أجبت وأنت لا تعلم بما لا تعلم أن ذلك ينفعك في الدنيا أو في الآخرة، بل إن العلماء قد قرروا بناء على النصوص أنه يحرم أن يسأل من عرف بالتسرع في الفتوى، يحرم على المستفتي أن يسأل من عرف بالتسرع في الفتوى، كما يحرم على المفتي أن يتكلم بغير علم. إذن المسلم ينبغي عليه أن يتعلم دين الله. العلم الشرعي جعله الناس أقل من سائر العلوم والمعارف. الذي يريد أن يتعلم حرفة أن يتقن صنعة يأتي به أبوه وهو طفل صغير ليلقيه في ورشة للنجارة أو لإصلاح السيارات ويعاني العذاب، لأن من يعلمه يسخره، فما يسخر العبد من أجل أن يتعلم وهو يصبر على ذلك ولا يستطيع أن يصل إلى شيء من المعرفة بما يزاوله إلا بعد مدة طويلة يمارس فيها تحت عيني معلمه وشيخه في صنعته يترقى فيها شيئا فشيئا. العلم الشرعي يدخله الجاهل فيصير عالما ومفتيا. العلم الشرعي وحده هو الذي يعامل بهذه الصورة. المسلمون يقولون، وهذا يدل على تواكلهم، أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نعد لأعدائنا ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فيقولون لو لم يجد المرء إلا السكين أو عصا الراعي وبذل المجهود في تحصيل ما يجد فلم يستطع سوى هذا فهذا كاف في مقاتلة ومواجهة الغواصات النووية والطائرات بلا طيار والأسلحة الفتاكة الحديثة من أسلحة الدمار الشامل وغير الشامل بسكين المطبخ وعصا الراعي. لماذا لم تكمل الآية؟ الذي ذكرته مقيد وأنت جعلته مطلقا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا قيد. هل ترهبون عدو الله وعدوكم بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ وهو ما يفعله التكفيريون، ليس عندهم شيء إلا ما سمح به الكفار وسلحوهم به، وهذا لا يجدي شيئا عند المواجهة ولا قيمة له. ولو أن هؤلاء الكفار كانوا جادين في سحق صنائعهم من التكفيريين في كل مكان لسحقوهم في أقل من ساعة واحدة. لماذا يتركونهم؟ هم يمدون لهم في حبال الصبر الذي يدعونهم، وأنهم لا يستطيعون الآن القضاء عليهم، سيقضى على داعش بعد 3 أعوام كذا يقول الأمريكان. هذا كلام؟ وهل هذا يصدق؟ وأين أسلحتكم؟ أين أعتادكم؟ أين تقنياتكم الحربية؟ أين تسليحكم الراقي؟ تخدعون من؟ يخدعوننا نحن، لأنهم يريدون أن يجعلوا من صنائعهم هؤلاء هولة، شبحا يخاف يرهب، وليسوا شيئا في الحقيقة. فإذا هؤلاء الواهمون لم يعدوا شيئا، ليس معنى ذلك ألا ندافع عن ديننا بما وجدنا عند المداهمة، ولكن الإعداد ما هو؟ الإعداد يكون على هذا النحو، هذا خطأ. ينبغي أن نأخذ بالأسباب، أن نتقي الله تبارك وتعالى. فإذا كنا في هذه الأمة فهي أمة الائتلاف ليست بأمة الاختلاف، قد صرنا على عددنا مفتين وعلماء لكل قناعته، ولا يقبل أحد من أحد دليلا على أمر من الأمور، الدليل ما عنده هو، والصواب المطلق احتكره هو. أي شيء هذا؟ لقد كان النبي يراجع صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الخلفاء الراشدون يراجعون، يعلم الله تبارك وتعالى الأمة كيف تكون الشورى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجبره الشباب على الخروج في غزوة أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأياً آخر، فالشباب بحماستهم ومن لم يشهد بدرا ما زالوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل فلبس لأمته أي عدة الحرب، ثم خرج إليهم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم راجعوا أنفسهم، قالوا لقد اضطررنا النبي صلى الله عليه وسلم أجبرناه، فلما خرج قالوا نعود إلى ما قلت يا رسول الله، قال لا، ما كان لنبي لبس لأمته أن يخلعها حتى يحارب، وخرج فكان ما كان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هذه الأمة ينبغي أن تخرج من جهلها ومن سوء سلوكها. نسأل الله جلت قدرته في ليلتنا هذه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا، وأن يعفو عنا، فإنه هو العفو الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.